وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في حد السرقة، فما هو حد السرقة؟ قطع اليد بإجماع العلماء. فما معنى السرقة؟ أخذوا مالي من حرز مثله، أن يأخذ إنسان مال غيره من حرز مثله بشرط ماذا؟ خفية. أن يأخذ إنسان مال غيره خفية من حرز مثله. فهل تقطع اليد في كل مال أخذه إنسان من حرز خفية؟ متى تقطع؟ إذا بلغ ربع دينار فما فوق، فيما يعادل ربع دينار فما فوقه. الدينار الواحد هو من الذهب، والدينار ما يعادل 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. فربع الدينار جرام واحد من الذهب وربع الربع، جرام واحد وربع الربع، فإن الدينار 4 جرامات وربع. فينظر كم ثمن الجرام الواحد من الذهب، جرام وربع الربع، فما يعادل قيمة ذلك فهو نصاب، إذا سرقه إنسان تقطع يده. وأما ما كان أقل من ذلك فلو تقطع فيه اليد. والدرهم من الفضة، والدرهم من الفضة ما يقارب 3 جرامات من الفضة، يعني ينقص عن 3 جرامات شيئا يسيرا. فإذا سرق إنسان ما يعادل ربع دينار من الذهب أو أكثر فإن اليد تقطع فيه. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم في 3 دراهم، لماذا قطع في 3 دراهم؟ لأن 3 دراهم كانت تساوي ربع دينار، فإذا مرجع الأمر إلى ربع الدينار، لأن الحديث نص في ذلك، لا تقطعوا في أقل من ربع دينار، من سرق أقل من ربع دينار فلا قطع عليه. فإذا مدار الأمر على ربع الدينار. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق، سرق ميجن أي ترس ثمنه 3 دراهم، أي لأن 3 دراهم كانت تعادل ربع دينار، كان الدرهم يعادل 12، كان الدينار يعادل 12 درهما. وكأنه يختلف من وقت إلى وقت، لأن نصاب الذهب جاء في الدليل 20 دينارا، في بعض الروايات 20 مثقالا، وفي الفضة جاء فيها أنه 100 درهم في الذهب جاء 20 دينار في زكاته، وفي الفضة 100 درهم، على هذا كم يساوي الدرهم الواحد؟ ها؟ إذا كان نصاب الذهب 20 دينار ونصاب الفضة 100 درهم، فكم يساوي؟ 10. قال هذا يساوي 10، الدينار الواحد يقابل 10 دراهم. فهل كان يختلف في حين الحين؟ الشوكاني رحمه الله هنا جزم أن الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان 12 درهما، وكأنه يختلف من حين إلى حين. طيب نواصل نقرأ. إذا علمنا حد السرقة وأنه القطع، فقد ذكر العلماء شروطا لقطع يد السارق، فلا تقطع يد السارق إلا بشروط. إذا توفرت هذه الشروط تقطع يده، وإذا لم تجتمع هذه الشروط فلا قطع عليه. وسنذكر هذه الشروط سردا، ثم نذكرها بالتفصيل وما يندرج تحتها من المسائل إن شاء الله. الشرط الأول السرقة، والسرقة سبق بيانها أنها أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار. خرج بهذا الشرط إذا أخذ مال الغير ليس على وجه الخفية والاستتار، يدخل فيه مسائل كثيرة كالغصب والنهب يأخذها جهرا، كالاختلاس، كالخيانة، يعطيه إنسان مال فينكره. فهذا الشرط الأول السرقة، وهي أن يؤخذ المال على وجه الخفية والاستتار. الشرط الثاني أن يكون المال المسروق نصابا، والمراد نصاب القطع لا نصاب الزكاة، وهو ربع دينار أو ما يعادل ربع دينار. الشرط الثالث أن يكون المسروق مالا، أضاف بعضهم محترما، أن يكون المسروق مالا محترما. قوله من يكون مالا، خرج ما ليس بمال، فما ليس بمال لا تقطع فيه اليد إذا أخذه إنسان. والمراد بالمال ليس المراد بالمال النقود، المال هو كل ما يتموله الإنسان من نقود أو ثياب أو طعام أو مركوب أو فراش، كله مال، كل ما يتموله الإنسان، كل ما له قيمة يشتريه ويبيعه، فهذا مال الذي له قيمة يشترى ويباع. فخرج به ما ليس بمال، مثل ماذا ما ليس بمال؟ قالوا من سرق ولدا حرا، أما لو سرق عبدا فالعبد مال، العبد عبارة عن مال، لكن لو سرق ولدا حرا فمن سيأتي بأن هذا الولد ليس بمال. أيضا أن يكون المال محترما، خرج بالمال المحترم المال الذي ليس بمحترم، أي الأشياء المحرمة كالخمر ولحم الخنزير والتصاليب، وسيأتي ما في هذه الشروط من خلاف فيها، بعضها فيه خلاف. فإذن هذا الشرط الثالث أن يكون مالا محترما. الشرط الرابع أن يسرق مالا من حرز ويخرجه منه. والحرز يطلق على المكان الذي يحفظ فيه المال، وسيأتي أن حرز كل شيء، كل شيء بحسبه. فإذا وجد مالا إذا ملقيا في الشارع في الطريق فهذا لا يكون سارقا تقطع به يده، فلا بد أن يأخذ المال من حرز. الشرط الخامس أن يكون السارق مكلفا ملتزما بأحكام الإسلام، أن يكون السارق مكلفا أي عاقلا بالغا، هذا معنى المكلف، وأن يكون ملتزما بأحكام الإسلام. خرج به من ليس بملتزم بأحكام الإسلام، يدخل في الملتزم بأحكام الإسلام المسلم والذمي. الشرط السادس ثبوت السرقة بطريق شرعي صحيح، أن تثبت السرقة بطريق شرعي صحيح. قد ذكر الشوكاني أنها تثبت بالإقرار أو بشهادة عدلين، سيأتي ذلك إن شاء الله. الشرط السابع ألا يوجد شبهة، وهذا الشرط هو شرط في كل الحدود كما سبق معنا تقريره، وأن هذا صح عن الصحابة أنهم قضوا به. فوجود الشبهة يمنع من القطع، فلو أخذ إنسان من مال ولده ثم قال هذا مال ولدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فلا قطع لوجود الشبهة. الشرط الثامن أن يطالب المسروق منه بماله، أن المسروق منه الذي سرق عليه المال يطالب بذلك المال. وسيأتي ما في هذه الشروط من مسائل وبعضها في خلاف سيذكر إن شاء الله. إذن هذه ثمانية شروط ذكرها العلماء لقطع يد السارق. فالشرط الأول وهو نعود لهذه الشروط وما فيها من تفصيل، أن يكون أخذ المال على وجه الخفية. خرج به من أخذه على غير وجه الخفية، نؤخر المسائل لأنه سيذكرها الشوكاني، قد ذكر الخائن والمختلس والناهب والغاصب، وسيأتي ذكره في مسائل خاصة. الشرط الذي يلي أن يكون المسروق نصابا، وسبق معنا أن النصاب هو ربع دينار أو ما يعادل ربع الدينار. يعني جرام واحد من الذهب وربع ربع الجرام. إذا سرقه إنسان أو سرق شيئا قيمته تعادله ففيه القطع. يتعلق بهذا الشرط مسائل إضافة إلى ما أخذنا أمس. من المسائل التي تتعلق به إذا سرق شيئا فيه القطع، أي بلغ نصاب القطع، إذا سرق شيئا بلغ نصاب القطع ثم نقصت قيمته قبل أن تقطع يده، نقصت قيمة ذلك الشيء قبل أن تقطع اليد، فهل تقطع؟ مثلا إنسان سرق ثيابا قيمتها ربع دينار ولم يقم عليه الحد، بقي أسبوع، شهر، شهران، ثلاثة أشهر، نقصت قيمة تلك الثياب، صارت قيمتها في السوق ثمن دينار، أي نصف القيمة الأولى، فهل يقطع في هذه الصورة؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنها تقطع يده، وهذا قول جمهور العلماء، مذهب مالك والشافعي وأحمد، أنه إذا سرق نصابا ثم نقصت قيمة ذلك الشيء أنه يقطع. قالوا لأن القطع قد وجب عليه، لأن النصاب شرط للوجوب، فهو حين سرق نصابا قد وجب عليه القطع، فلا تعتبر استدامته. قالوا وهذا مثله مثل إنسان سرق شيئا قيمته تبلغ النصاب ثم استعمله، استخدمه حتى جاء وقت القطع وقد نقصت قيمته بسبب الاستعمال، فإنه لا يزال تقطع يده ولا يسقط ذلك الوجوب الذي قد وجب عليه. قالوا لعموم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا سرق نصابا يجب فيه القتل، يجب فيه القطع فلا يسقط. وعند الجمهور سواء نقصت القيمة قبل الحكم أو بعد الحكم، لأن معنى سرقة وحكم وتنفيذ ثلاثة أشياء، فما دام وقت السرقة كان نصابا فلا يضر أنه نقص، سواء نقص قبل أن يحكم عليه بالقطع أو نقص بعد أن حكم عليه بالقطع ولكن قبل التنفيذ لا يضر ذلك، تقطع يده. خالف في هذا أبو حنيفة فقال لا يقطع، لأن القطع أو لأن النصاب قال شرط في القطع فيعتبر استدامته، قال لأن النصاب شرط في القطع فتعتبر استدامة هذا الشرط حتى يحصل القطع. الصحيح أن هذا لا يشترط والأمر فيه واضح، فإن القطع وجب بسرقة النصاب، وهو حين سرق ذلك الشيء كان بالغا للنصاب، فلا يؤثر في أنه نقص بعد ذلك. فقول الجمهور هو الصحيح. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا اشترك جماعة في سرقة مال يبلغ النصاب، اشترك جماعة في سرقة مال يبلغ النصاب وأخرجوه من حرزه، فمن هو الذي يقطع منهم؟ هل تقطع أيديهم جميعا أو لا؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى إذا كان مما لا يمكن إخراجه من حرزه إلا بتعاونهم جميعا، إذا كان هذا الشيء لا يمكن إخراجه من حرزه أي من الموضع الذي هو فيه إلا بتعاونهم جميعا، فهؤلاء يقطعون جميعا. وقد نقل في ذلك الإجماع، نقله ابن العربي. جماعة يشتركون في سرقة شيء، وهذا الشيء لا يمكن إخراجه من حرزه إلا بتعاون الجميع، فهنا يقطع الجميع. كجماعة مثلا سرقوا ماطورا كبيرا مثلا، لا يمكن أن يخرجه إلا الجميع، خمسة أو ستة، فهؤلاء يقطعون جميعا، لأن كل واحد منهم شارك في أخذ ذلك الشيء. الصورة الثانية إذا كان مما يمكن إخراجه بدون تعاون، بل يستطيع أن يخرجه واحد كنقود مالية، دخل جماعة إلى مكان اشتركوا في فتحه والدخول إليه والمراقبة له، ثم الذي أخذه واحد، فمن الذي يقطع؟ هذا فيه قولان للعلماء، القول الأول أنهم يقطعون جميعا، مطلقا، ومعنى مطلقا سواء بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا أو لم يبلغ. وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي ثور. قالوا لأنهم اشتركوا جميعا في هتك ذلك الحرز وإخراج النصاب منه، فلزمهم القطع. قالوا كما لو كان ذلك الشيء ثقيلا لا يمكن أن يخرج إلا بإخراجهم جميعا، فكذلك هنا لأنهم مشتركون فيه. والقول الثاني في تفصيل، قالوا إذا بلغت حصة كل واحد منهم نصابا، أي نصيبه، إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا فإنهم يقطعون جميعا، لأن كل واحد منهم سرق نصابا. وأما إذا بلغ نصيب كل واحد منهم أقل من النصاب فلا يقطع أحد منهم. قالوا سيكون في هذه الحالة كل واحد سرق منهم أقل من النصاب، فهو كمن انفرد بسرقة أقل من النصاب، ومن انفرد بسرقة أقل من النصاب لا قطع عليه. فكذلك إذا اشتركوا وصار نصيب كل واحد منهم أقل من النصاب لا قطع عليهم. واضح هذا القول؟ في تفصيل قالوا ننظر هذا الشيء الذي يسرق، قسموا بينهم، إذا وصل إلى كل واحد منهم ما يعادل النصاب فهنا يقطعون جميعا، لأن كل واحد منهم سرق نصابا. وإذا وصل إلى كل واحد منهم أقل من النصاب فهنا لا يقطع أحد منهم، كما لو انفرد كل واحد منهم بسرقة أقل من النصاب فلا قطع عليه. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وإسحاق. مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وإسحاق. قال ابن قدام رحمه الله قال وهذا القول أحب إلي، أي خالف الإمام أحمد مع أنه هو حنبلي، لكن في هذه المسألة خالف إمامه. قال وهذا القول أحب إلي لأن القطع هاهنا لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص والمجمع عليه فلا يجب، والاحتياط بإسقاطه أولى من الاحتياط بإيجابه، إنه حد والحدود تضرب الشبهات، والاحتياط بإسقاطه أولى من الاحتياط بإيجابه لأنه مما يدرأ بالشبهات. وهذا القول الثاني أقرب التفصيل، إن وصل إلى كل واحد منهم نصاب يقطعون جميعا لأن كل واحد منهم سرق نصابا، وإن وصل إلى كل واحد منهم أقل من النصاب فلا يقطع أحد منهم لأن كل واحد منهم يعتبر سرق أقل من النصاب، وسرقة أقل من النصاب لا قطع فيها. قد يقول قال إذا وصل إلى بعضهم نصاب وإلى بعضهم أقل، مثلا خمسة اشتركوا ثم اثنان قالوا نحن الذين يعني غامرنا أكثر ودخلنا إلى المكان أكثر وسرقنا أكثر فلنا أكثر مما لكم، فوجدنا الاثنين منهما نصاب ولثلاثة أقل من النصاب، فهل هنا قطع؟ الذي سرق ما الذي كان نصيبه ما يعادل النصاب ماذا؟ يقطع، والذي كان نصيبه أقل من النصاب لا يقطع على ما سبق. فإذن هذه بعض المسائل المتعلقة بالشرط الثاني وهو أن يكون المسروق نصابا. أيضا هناك مسائل تتعلق بالشرط الثالث، الشرط الثالث قلنا أن يكون المسروق مالا محترما، أن يكون المسروق مالا محترما، مالا خرج به ما ليس بمال. قلنا ومعنى المال هو كل ما يتمول الإنسان ليس خاصا بالنقود، لا يفهم الإنسان أن المال نقود، فالثياب مال والكتب مال والطعام مال والسيارة مال وهكذا، البيت مال، الأثاث الذي في بيته يعتبر مالا، فكل ما له قيمة هو مال، قيمة يباع بها ويشترى. فمثل الفقهاء بمسألة لو أن إنسانا سرق حرا، سرق صبي، سرق حرا كبيرا أو صغيرا لكن الغالب يسرق الصبي، مسروق بن الأجدع، لماذا سمي مسروق؟ سرق وهو صغير. فلو سرق إنسان حر فهل على هذا الذي سرقه قطع وتقطع يده؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول قول أكثر العلماء أنه لا قطع عليه، هذا مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وأبي ثور، واختاره ابن المنذر، قالوا فلو سرق إنسانا حرا فلا تقطع يده لأن سرقة الحر يعتبر سرق شيئا ليس بمال، وقيدوا بالحر لإخراج ماذا؟ العبد، لأن العبد عبارة عن مال، العبد مال. والقول الثاني أنه إذا سرق حرا صغيرا قالوا يقطع، وقيدوا بالصغير، أما الكبير فكأنهم يوافقون الجمهور، قالوا إذا سرق حرا صغيرا فإنه يقطع بسرقته، وهذا مذهب مالك وإسحاق، وذكره بعضهم رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن الصغير غير مميز فأشبه العبد، الصبي الصغير ليس مميز فيشبه العبد، فمن سرقه تقطع يده كما أن من سرق العبد تقطع يده. والقول الأول أرجح، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، قال رحمه الله، قال ولكن يجب أن يعزر تعزيرا بليغا، يجب أن يعزر تعزيرا بليغا يردعه عن مثل هذا الفعل. قال لأن الحر أحب إلى النفوس من العبد، فلو خير إنسان بين أن يسرق ولده وأن يسرق عبد من عبيده لاختار ماذا؟ أن يسرق عبد من عبيده، فإن ولده أحب إليه، فينبغي أن يعزر تعزيرا، بل يجب أن يعزر تعزيرا بليغا يردعه عن مثل هذا الفعل. وأما القطع فلا قطع عليه. تتعلق بهذا مسألة، وهو إذا سرق حرا صغيرا عليه حلي تبلغ النصاب، كأن تكون بنتا صغيرة، إذا سرق حرا صغيرا عليه حلي تبلغ النصاب، أو عليه ثياب تبلغ النصاب، فهل يقطع أو لا يقطع؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه لا يقطع أيضا، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي، قالوا لأن هذه الأشياء الحلي أو الثياب هي في الحقيقة تابعة لشيء لا قطع في سرقته وهو هذا الحر، فهي تابعة لما لا قطع في سرقته وهو الحر. القول الثاني أنها تقطع، وهذا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، واختاره ابن المنذر، وهو وجه عند الحنابلة، قالوا يقطع. لماذا؟ قالوا لظاهر القرآن، فهذا سرق نصابا من الحلي فيجب قطعه كما لو سرقه منفردا، يجب قطعه كما لو سرقه منفردا، فإنه إذا سرق هذا الحلي منفردا يجب قطعه، فكذلك إذا سرقه وهو على هذا الصبي فيجب قطعه. وهذا القول الثاني أقرب، لأن هذا الحلي التي عليه أو الثياب التي ثمنها بعض أمر مقصود، فقد يكون هذا الأمر مما رغبه في سرقة هذا الحر، يكون مما رغبه في سرقته وجود هذه الحلي عليه، فهو أمر مقصود لذاته، وأيضا هو غالبا من أخذ مثل ذلك يذهب يبيعه ويكون في الحقيقة سرق مالا، بخلاف الذي سرق حرا ليس عليه حلي، فالأقرب أنه يقطع، لأنه لو انفرد بسرقة تلك الحلي قطع، فكذلك إذا سرقها مصحوبة لغيرها. هذا ما يتعلق بقوله مالا. فإذا سرق عبدا هل يقطع؟ يقطع، وقد نقل على ذلك الإجماع. قال ابن قدامة: وإن سرق عبدا صغيرا فعليه القطع في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ثم نقلوا عن الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن العبد في الحقيقة هو مال كما سبق. بقي قوله محترما، أن يكون مالا محترما، هذا سيأتي ما يتعلق به من مسائل في درس لاحق إن شاء الله. أخ يقول: ذكر صاحب كتاب الفقه الإسلامي بعض الردود على أبي العلاء المعري، أي في اعتراضه على ماذا؟ أن اليد ديتها 500 من الذهب من العسجد، وإذا سرقت ربع دينار تقطع. قال: كيف هذا؟ فسبق أن بعض العلماء رد عليه: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قال هنا: قال وذكر بعضهم عليه أجوبة، ذكر عن الشافعي، قال: قال الشافعي: هناك مظلومة غالت بقيمتها، لما كانت مظلومة صارت قيمتها غالية، وها هنا ظلمت هانت على الباري. وقال آخر: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن زناد الفكر في حكم، شرائع الشرع لم تقدح بأشعاري، فقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى بديناري. هذا من حكمة الله لحفظ أموال الناس. وشدد في ديتها لحفظ دماء الناس، كله في بابه، حتى لا يتجرأ أحد على قطعها بغير سبب، فغرم دية كبيرة. وحتى لا تتجرأ هذه اليد على سرقة أموال الناس فهانت بالشيء اليسير، ولو قطعت، لو يبذل الإنسان ما بذل من أجل تعود إليه يد لا تعود. بعض إخواننا الذين أصيبوا في الحروب قطعت يدهم، بعضهم وجد يد تسمى اليد الذكية، يعني شبه تتحرك شيئا، $60,000، يعني أكثر من 60 مليون يمني، يعني يد صناعية لا تتحرك كاليد الطبيعية، من الكف فقط، من الرسغ أي الكف، إنما تتحرك شيء يسير، يستطيع يحرك الأصابع، يأخذ بها ويناول، قد يمسك القلم ويكتب، وإذا علقت أي يبست واشتدت تحتاج إلى معالجة، وإذا لم تشحن بالكهرباء توقفت، وإذا قبضت على شيء وعلقت عليه تظل قابضة له ساعة وساعتين حتى تؤذيه بهذا المبالغ الكثيرة. فسبحان الله، حكمة الله، تقطع في ربع دينار لحفظ أموال الناس. وإذا اعتدى عليها أحد ديتها 50 ناقة أو 500 من العسجد من الذهب لحفظها، 500 دينار. أخوني يقول: هل تقطع يد السارق الذي لم يبلغ؟ من شروط القطع أن يكون ماذا؟ مكلفا عاقلا بالغا. غير البالغ لا تقطع يده. أخوني يقول: لم أفهم ما معنى المال الحرز. ليس المال الحرز، معنى الحرز الذي يوضع فيه المال. الحرز يختلف، فحرز المال مثلا البيت أو الصندوق الذي يوضع فيه، هذا حرز أو ليس بحرز؟ أي حرزت فيه المال. حرز المواشي الأغنام الأبقار هو زريبتها، من أخذ غنمة من زريبتها أخذها من حرزها أو لا؟ أخذها من حرزها، وهكذا. فالحرز يختلف كما سيأتي. الحرز معنى الموضع الذي تحرز، يحرز فيه المال، يوضع فيه. وكم يعادل ربع الدينار من الذهب في زماننا؟ سبق ذكرنا كم يعادل، ها؟ جرام وربع، ربع الجرام. أخوني يقول: ما حكم الكلام عند تناول الطعام؟ جائز، قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. قرب إليه خل فجعل يأكل ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. قرب إليه لحم فتناول الذراع ثم حدثهم بحديث الشفاعة كله وهو يأكل: أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون مما ذاك؟ وحدثهم وهو كان يأكل. فأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم أثناء الأكل. أخن يقول: الحاجة والمعتمر الذي عنده سلس في البول، هل يجوز له لبس السراويل؟ لا، لا يجوز له لبس السراويل في حال الإحرام، والذي سيصيب إحرامه إن كان فيه مرض سيصيب سراويله وهو يصلي به، فلا يجوز له أن يلبس ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم السراويل. وأخن يقول: التكبير في السفر عند الصعود والتسبيح عند النزول، هل يكرر أو يكبر تكبيرة واحدة؟ يكرر، في ظاهر حديث أبي موسى أنهم كرروا، قال: كبرنا وارتفعت أصواتنا، فكرروا التكبير. وقال: هل يرفع صوته بالتكبير؟ السنة أنه لا يرفع صوته. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعوا أصواتهم قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا. أخي يقول: رجل كان صائما صيام تطوع فنسي أنه صائم وجامع امرأته، فهل يمسك عن الصيام، يمسك الصيام أم يفطر؟ إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، مثله مثل من أكل أو شرب ناسيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه. وهذا مثله، إذا نسي فليتم صومه، وليس شيء عليه. هذا أكثر من ورقة. يقول: في الأزمنة الماضية كان الناس يعتقدون أنه إذا ظهر قوس قزح والمطر لا يزال نازلا أنه سيتوقف المطر. هذا دليل أثر ابن عباس، يعني إذا كان المطر كثيرا وظهر قوس قزح فهو دليل أنه يخف أو يقف، لأنه أمان من الغرق، لأنه إذا كثر المطر قد يغرقون. هذا ما يفيده أثر عبد الله بن عباس. أخن يقول: إذا اشترك اثنان في لعبة والثمن أي الذي يدفعه الخاسر ليس لأحدهما، إنما هو إيجار لصاحب اللعبة، ألا هذا جائز؟ لا، هذا محرم، هذا من القمار ولا يجوز ذلك. وأخن يقول: ما علاج الوسوسة وخاصة في الصلاة؟ أحسن علاج للوسواس هو الإعراض عنه، أن تعرض عن الوسواس، فإذا عرضت عنه ذهب بإذن الله، وإذا استرسلت فيه زاد. فأحسن علاج للوسواس قطعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي يقطع الوسواس. هذا أحسن علاج، لا يصدق. إذا جاء وسواس له قال له وضوءك غير صحيح يقول لا بل وضوءي صحيح، إذا قال له صلاتك غير صحيحة يقول صلاتي صحيحة ويواصل صلاته ولا يبالي. جاء عن بعض السلف أنه أتاه الشيطان وهو يتوضأ وسواس أتاه أنه لم يغسل يده وقد وصل إلى رجليه، فماذا قال؟ قال أما أنا فغسلت يدي وأنت مدعي، يخاطب الشيطان ما في أحد لكن يخاطب نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، والله إني غسلت يدي ومشى. هذا علاج. أما إنسان يقول صحيح لعلي ما غسلت سأرجع أغسل، هكذا يتطور عنده، يتطور الوسواس، فلا تفتح بابا. بعض المأمومين يوسوس حتى في البسملة، بسم الله، ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة وسورة بعدها وهو ما زال لم يتحقق أنه نطق بسم الله. ابن عقيل الحنبلي عالم معروف، أتاه رجل فقال له إني أوسوس في الطهارة حتى بلغ بالحال أني أنغمس في نهر بنية التطهر وأخرج وأنا أوسوس أن الماء لم يصب بعض أعضائي. قال له ليس عليك صلاة. قال لماذا؟ قلت أنت مجنون، ما عليك صلاة، مجنون أنت. فلا يسترسل الإنسان في الوسواس. أعرف شخصا يبدأ يتوضأ للظهر من الساعة 9، والله يتوضأ من 9 إلى أذان الظهر 3 ساعات. هذا أنا رأيته ونصحته وبقي على هذا الحال فترة من الزمن، وما أدري أحي هو أو ميت. 3 ساعات وضوء، هذا عذابها، سيكره العبادة بعد ذلك. فلا يسترسل الإنسان مع الوسواس، يقطع الوساوس. الوساوس علاجها قطعها. أخ يقول إذا وصلت المرأة التي تريد العمرة إلى الميقات وهي حائض هل تحرم بعمرة؟ نعم تحرم بعمرة، تغتسل وتحرم ولا يضرها الحيض، ولكن تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت، لا تصل تطوف، تحرم مع المحرمين وتذهب إلى مكانها الذي ستنزل فيه، فإذا طهرت ذهبت لأداء العمرة. ويقول إذا أتاها الحيض بعد الإحرام كذلك تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. ويقول إذا أتاها بعد الطواف أو بعد السعي وقبل التحلل، أما إذا أتاها بعد الطواف فتواصل سعيها وتتحلل بقص وتنتهي عمرتها. إنما الذي نهيت المرأة الحائض عنه هو الطواف بالبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فتفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. فإذا انتهت من الطواف ثم أتى الحيض تسعى 7 أشواط بين الصفا والمروة وتقص من شعرها وتكون بذلك تحللت من العمرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.